أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. الحمد لله، انتهينا في الدرس السابق من المرحلة الرابعة في مواد القضايا، ونشرع اليوم في المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها سبعة فصول. قبل البدء بالفصل الأول من هذه المرحلة، لابد من التمهيد ببعض المقدمات المتعلقة بعنوان المرحلة وبحقيقة ما تبحث عنه هذه المرحلة، أي الماهية. المقدمة الأولى هو في المراد من الماهية، لا سيما في هذا الفصل أو في هذه المرحلة. الماهية كاصطلاح فلسفي بل ومنطقي تطلق على معان متعددة. المعنى الأول يقال له الماهية بالمعنى الأخص، المعنى الثاني يقال له الماهية بالمعنى العام، والمعنى الثالث يقال له الماهية بالمعنى الأعم. طبعا سيتضح معنا في تضاعيف الكلام أن المبحوث عنه في هذه المرحلة في الحقيقة هو الماهية بالمعنى الأخص،
ولكن ما معنى الوجود معاني الماهية.
نعم، ولكن الآن نريد أن نفصل في مسألة أكثر. يعني أولا، في الماهية بالمعنى الأخص ذكروا في هذا المجال صدر المتألهين، ابن سينا، غيرهم، فارابي، أن الماهية بالمعنى الأخص هي ما يقال في جواب ما هو. ما يقال في جواب ما هو هو الماهية بالمعنى الأخص. السؤال هنا أولا في معنى قولهم ما هو، يعني عندما عرفوا الماهية أنها ما يقال في جواب ما هو، ما هي المبحوث عنها، خب ماذا تقصدون بكلمة ما هو؟ ثانيا، ماذا تقصدون بقولكم ما يقال، إلى غير ذلك من الأمور. أولا، ما هو؟ عندما عرفنا الماهية بالمعنى الأخص قلنا ما يقع في جواب ما هو أو ما يقال في جواب ما هو. كلمة ما هو أو السؤال بما هو هو يرجع إلى قضية منطقية تسمى أصول المطالب. قال شارح المنظومة، مؤلف المنظومة، الحكيم السبزواري: أصول مطالب ثلاثة علم: مطلب ما، ومطلب هل، ومطلب لم. ومطلب ما هو الذي ينقسم إلى ما الشارحة وما الحقيقية، و مطلب هل ينقسم إلى هل البسيطة وهل المركبة، ومطلب لما هو الذي ينقسم إلى لما الثبوتية ولما الإثباتية كما ذكروا في محله. الآن نحن عندما نقول في تعريف الماهية بالمعنى الأخص أن الماهية ما يقال في جواب ما هو، أي ما هو يراد بها هنا؟ هل يراد بها ما هو الشارحة أو ما هو الحقيقي؟ هذا سؤال مهم جدا، لأننا نجد كثير من أساتذة وطلاب المنطق أنهم يقولون أنه لا فرق بين ما الشارحة وما الحقيقية إلا بالاعتبار، ويستشف هذا أحيانا من كلمات الشيخ المظفر وبعض المناطق عندما قالوا أنه في الحقيقة الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية في أن ما الشارحة هي سؤال بما هو قبل إثبات الوجود، وما الحقيقية سؤال بما هو بعد إثبات الوجود، والجواب واحد.
وهو نقل عبارة السبزواري.
نعم، حتى موجود يعني في الكلمات، ولكن أخذ هذه المسألة على إطلاقها وإطلاقها على عواهنها ليس في محله، إذ ليس مقصود المنطقي بأن يفرق هذا التفريق الاعتباري ويؤسس مصطلحا، أحد المصطلحين ما الشارحة والثاني ما الحقيقية، ولا يوجد اختلاف واقعي بينهما، ليس هذا الأمر، بل هناك نكتة نفس أمرية في المسألة. الشيخ في الشفاء، في منطق الشفاء، ذكر مسألة مهمة جدا. قال إن، وحتى العلامة طبطبائي في رسالة البرهان وغير هؤلاء الذين ألفوا في كتاب البرهان والمنطق عموما، ذكروا مسألة مهمة، أن الماهية لا تكون إلا للموجودات، أما الشيء الذي ليس موجودا فلا يقال له ماهية، لأن السؤال بما هو بعد هو، فإن الشيء عندما تثبت إنيته يسأل عن إنيته ما هي. ولذلك الشيخ الرئيس قال الماهية بالمعنى الحقيقي لا تكون إلا للموجودات. لاحظت؟ هذا ذكره في الشفاء. نعم، السؤال بما هو قبلها للبسيطة، يعني قبل إثبات الوجود، إنما هو شرح اسم. وماذا يريد بشرح الاسم؟ دقة وبجرأة وبالفم الملآن، يريد به التعريف المعجم القاموس اللغوي العربي فقط، مو العربي يعني اللغوي. يعني أنت الآن لم تثبت وجود الروح، فجاء الأستاذ، أستاذ الإلهيات، يريد أن يسأل أن يثبت لك وجود الروح، فتقول له ما الروح التي تريد أن تثبتها؟ قبل أن يثبت لك الروح إنما يعطيك تعريفا لغويا للروح، لغويا للروح لا يتجاوز حد اللغة. ثم بعد أن يثبت لك وجود الروح بهذه البسيطة، بعد هذه المرتبة من الموجودية يستكشف الماهية. لماذا مولانا العزيز؟ لأن الماهية هي خصائص الموجود، لا معنى لوجود جنس وفصل لأمر معدوم أو أمر لم يتثبت من وجوده. نعم، هذا ما ينبه عليه الشيخ الرئيس أيضا في إلهية في منطق الشفاء. يقول نعم، عادة جرت عادة المعلمين والأساتذة بأن يذكروا تعريفا قبل إثبات الوجود للطالب، هو عين التعريف الذي سيستنبطه بعد إثبات الوجود، كي لا يقع الطالب في حيرة بين تعريفين. لاحظت؟ يعرفه تعريفا حقيقيا، ولكن لا يكون تعريفا للحقيقة قبل إثبات الوجود. يعني الشيء كما يقول الشيخ الرئيس في الشفاء، الماهية هي حقيقة الشيء، ولا تثبت للشيء حقيقة وهو معدوم أو لم يثبت وجوده بعد. حقيقة الشيء للموجود، وإنما التعريف قبل إثبات الوجود هو تعريف لفظي. حتى شيخ الرئيس في برهان الشفاء، إن شاء الله أنا إذا ما كان في داعي جيب العبارة، ولكن في برهان الشفاء يقال التعريف قبل إثبات الوجود يرجع به إلى القواميس اللغة أصلا، ليس بحثا منطقيا. لأنه مولانا سؤال، الماهية التي تتألف من مقومات جنس وفصل، صحيح؟ مش الماهية تتألف من جنس وفصل؟ خب جنس الفصل، من أين نستنبط الجنس والفصل؟ كيف نعرف جنس الشيء وفصله؟ لابد من نفس أمر، من نفس الأمر نعرف جنس الشيء وفصله. فلا بد من ثبوت الشيء في نفس الأمر أولا حتى يؤخذ منه جنس وفصل. فإذا أنت لم تثبت وجوده، لا معنى لأن تأخذ تعريفا له حقيقيا بجنس وفصل. ولذلك ألا يقال للماهية التي تقال أحيانا لها في العبارات حقيقة الشيء، لا يقال للشيء له ماهية قبل إثبات وجوده، قبل إثبات وجوده. ولذلك عندما يمثل أمثال الشيخ الرئيس بما الشارحة، بأي شيء يمثل شيخ حسان؟ ما العنقاء، يعني يعطي مثالا لأمور غير موجودة حتى يقول بأن ما الشارحة هي لأمور قبل إثبات وجوده.
هذا كلام أنه مطلب ما على قسمين، أحدهم الذي يطلب به معنى الاسم قبل مدخل وما العنقاء.
أحسنت، ما العنقاء ومدخل، هذا هو،
هذا اللي هو المعجمي،
هذا المعجم فقط، لأنه ليس له وجود. يعني لاحظ القرينة اللي أنا ذكرتها، القرينة أنه أتى بمثال لما الشارحة لأمر معدوم حتى يقول لك ما الحقيقية لا تثبت للأمر المعدوم، بل تثبت بعد أن يثبت الوجود.
فلأنه معدوم فيسأل عنه بشكل.
أحسنت، يعني ليس له إلا الوضع اللغوي
الخلا، كذلك
لأنه مستحيل بالذات. لاحظت؟ وحتى الشيخ الرئيس يصرح بهذا الأمر، حتى العلامة طبطبائي في رسالة البرهان يصرح بهذا الأمر، لا يقال لشيء له ماهية إلا بعد أن يثبت له إنية. لأنك أنت الماهية، يعني حقيقته، كيف تبحث عن حقيقة شيء لم يثبت وجوده؟ أنت تريد أن تثبت، أنت تريد أن تعرف ما هي حقيقة أمر له نفس أمر. أما أمر لم تثبت وجوده، ليس له نفس أمر، هذا لا معنى لتعرف جنسه وفصله. الجنس والفصل يؤخذ من متن الشيء، ومن هنا قالوا في بعض كلماتهم, وهي من القواعد, وهو باب البرهان أصلا من أعظم الأبواب التي ينبغي أن يصرف العمر عليه. ومن هنا قالوا بأنه البرهان اللمي هو أحيانا الذي يعطي حد الشيء. يعني عندما تسأل مثلا شو بقول يا سيد, يقول مثلا أصلا ما هو الكسوف, عين سؤال لما كسفت الشمس. يعني عندما تبحث عن لمية وقوع الشيء في الخارج تعرف ماهيته, لما كسفت الشمس؟ لتوسط القمر بينها وبين الأرض. فإذا ما الكسوف؟ هو توسط القمر بين الشمس والأرض. فمعرفة لمية الشيء تؤدي إلى معرفة ماهية الشيء. لاحظت؟ يعني بعد أن تثبت الوجود تستنبط الماهية, وإلا من دون وجود لا معنى للماهية. هذا مطلب منطقي, تفصيله ليس على هذا الأمر, ولكن نعم جرى على الألسن أن ما الشارحة وما الحقيقية ما في فرق بيناتهم, إلا أنه اعتبار أيهما تقدم إثبات الوجود وأيهما لا. هناك أمر حقيقي أن ما الشارحة ليس لها قيمة إلا لغوية, ليس وإن طابقت ما الحقيقية لاحقا, ولكن قبل أن تثبت الوجود ما ينطبع في ذهنك أن هذا معنى, ولكن بعد أن تثبت الوجود لا ينطبع في ذهنك لجواب ما هو أنه معنى, بل أنه كاشف عن واقع, عن حقيقة واقع في الخارج. جيد. فإذا عندما عرفوا الماهية بالمعنى الأخص بأنها الواقع في جواب ما هو, ما هو ليس مقصود منها ما الشارح, بل مقصود منها ما الحقيقية, ما هو. ثانيا عندما عرفوا الماهية بالمعنى الأخص قالوا ما يقال في جواب ما. معنى ما يقال؟ يقال هذا مصطلح يصدق يعني يحمل, ولذلك سميت المقولات بالمحمولات. المقول في جواب ما هو هو المحمول, هو المحمول. طبعا الشيخ الرئيس هذا البحث موجود عند الشيخ الرئيس, حتى إذا رجعنا إلى المنطق في الفصل 16 من المنهج الأول أو النهج الأول, الشيخ الرئيس في النهج الأول من المنطق في الإشارات والتنبيهات في الفصل 16 عنوان الفصل إلى الإشارة إلى المقول في جواب ما هو, إلى المقول في جواب ما هو. هناك يفصل الشيخ الرئيس بين ثلاثة أمور: المقول في جواب ما هو, الواقع في طريق جواب ما هو, والداخل في جواب ما هو. الداخل في جواب ما هو أو الواقع في طريق ما هو, كما يعني هو التحقيق أنه لا فرق بينهما إلا اعتبارا, الواقع في الطريق والداخل هو الذاتي, يعني الذاتي المقوم. مثلا تقول جنس الشيء داخل في مقول ما هو, جنس الشيء واقع في طريق ما هو, يعني هو ليس تمام ما هو إنما يقع في طريق ما هو, يعني يحتاج إلى تتمة التي هي الفصل. أما المقول في جواب ما هو فليس إلا تمام الماهية, فليس إلا تمام الماهية. لماذا؟ لأن هناك نزاع كبير جدا ذكره الشيخ الرئيس في المقالة الأولى من برهان الشفاء. ما هو النزاع؟ أننا أنت عندما تريد أن تعرف الماهية, هل يكفي في التعريف أن تأتي بالمميز فيكفيك الحد الناقص, أم لا بد بأن تأتي بكل المقومات حتى يكون الحد تاما؟ لاحظت وين؟ بعض الظاهريين من المناطق كما يسميهم الشيخ الرئيس في برهان الشفاء, يقول بعض الظاهريين من المناطق قالوا الحد الناقص أو أن التعريف ببعض الذات والذاتيات ببعض الذاتيات هو حد تام. لماذا؟ لأنه يقع به التمييز. يعني أنت إذا عرفت الإنسان بأنه ناطق وقع التمييز وتم الجواب فهذا حد تام. فقالوا بأن الحد التام الذي هو تمام الماهية هو الذي يكفيه بعض الذاتيات, كأن تقول الإنسان ناطق, فقالوا بأن تعريفك الإنسان بأنه جسم ناطق أو ناطق فقط هذا حد تام. الشيخ الرئيس أجاب قال لا, غير صحيح. لماذا؟ قال لأن المقول في جواب ما هو هو في الحقيقة تمام الماهية, تمام الماهية يعني كل ذاتياتها لابد أن تأتي. قال الشيخ الرئيس في الفصل 16 من النهج الأول من الإشارات والتنبيهات قال لكن الطالب بما هو إنما يطلب الماهية, وقد عرفت الماهية وأنها إنما تتحقق بمجموع المقومات، فيجب أن يكون الجواب بالماهية، يعني بتمام الماهية بالمقومات كلها، يعني بكل الأجناس القريبة والبعيدة والفصول. يقول: وفرق بين المقول في جواب ما هو وبين الداخل في جواب ما هو والمقول في طريق ما هو. لاحظ بهمنيار، بهمنيار ماذا يقول في هذا المجال؟ يقول بهمنيار في التحصيل صفحة 14، يقول: المقول في جواب ما هو يدل وحده على ماهية الشيء وكمال وجوده الذاتي، يعني كل ما يحويه من كمالات جنسية وفصلية.
يدل وحده على كمال الشيء،
كمال وجود الشيء، يعني كل الكمالات اللي هي تسمى الكمالات الأولية، يعني كمال أول، يعني جنسه هو فصله، جنسه هو فصله. كالإنسان المحمول على زيد وعمر فإنه يدل على حقيقة وجودهم الذاتي المشترك إلى غير ذلك. ثم يقول: وأما المقول من طريق ما هو فهو الذي إلى آخره. ما به المقول في طريق ما هو؟ بالشفاء، البرهان، برهان الشفاء الفصل الأول صفحة 52. لاحظ يقول الشيخ الرئيس في برهان الشفاء في الفصل الأول صفحة 52، يقول: الحد التام عند الظاهريين هو التمييز بالذاتيات وإن لم يكن بكل الذاتيات، كما تقول الإنسان ناطق فيعتبرون الناطق هو حد تام، وعند المعلم الأول بكل الذاتيات، وهو الذي يتبنى. طبعا اللافت، اللافت واللافت جدا والشيء اللطيف جدا، وهنا احنا بحثنا بدرس الإشارات بمنطق الإشارات تقريبا بحثنا بثلاث أربع دروس، هو أن الشيخ الرئيس في كلمة ما هو يقول: أنا لا أخرج عن العرف اللغوي، هذا كلامي كلام ليس اصطلاحيا نحتيا جديدا، بل هو العرف اللغوي. أنت إذا سألت اللغويين ما هو الشيء، لا يتحصل معنى ما هو إلا بالإتيان بكل ما يميزه بكل ذاتياته. ويذكر هذا الأمر في الفصل السادس عشر، لأنه هو يعترض على الظاهرين من المناطق، يقول: ولهم أن يقولوا هؤلاء الظاهرين من المناطق أن نستعمل هذا اللفظ، يعني ما هو، في عرف ثان مش باللغة، ولكن عليهم أن يدلوا على المفهوم المستحدث. إذا أنتم مصطلح جديد لما هو، لابد أن تبينوا ما هو هذا المصطلح الجديد، ويؤثروه إلى قدمائهم دالين على ما اصطلحوا عند النقل كما هو عادتهم. ثم يقول هذا محل الشاهد: وأنت عن قريب ستعلم أن لهم عن العدول عن الظاهر عن في العرف غنان.
نفس المعنى اللغوي،
يعني نفس المعنى اللغوي، يعني يريد أن يقول الشيخ الرئيس أنك عندما تقول ما هو لا تقصد أمرا آخر غير اللغة، ولكن التدقيق في العرف اللغوي يؤدي إلى أنه لا معنى لقولك ما هو إلا تمام الشيء، تمام الشيء، ما لم يتم الشيء، حتى لو حصل تمييز ما لم يتم الشيء لا تكون قد كشفت عن ما هو. ما هو ثم يشرح بالفصل السابع عشر. فإذا تحصل من لملمة البحث، تحصل من جميع ما تقدم: أولا، عندما عرفوا الماهية بالمعنى الأخص قالوا ما يقال في جواب ما هو. جواب ما هو قلنا ما الحقيقية، ما يقال قلنا ما المقول هو المحمول، هو المحمول. ثم فرقنا بين ما يقال في جواب ما هو وأنه لابد أن يشمل تمام الذاتيات، فعندما تريد أن تبين الماهية لابد أن تكون الماهية مشتملة على كل الذاتيات، إما إجمالا كالإنسان أو تفصيلا كالحيوان الناطق. فالحيوان الناطق هو ماهية والإنسان ماهية، الفرق أن هذه ماهية غير مفصل فيها الذاتيات وهذه ماهية مفصل فيها الذاتيات. جيد، هنا نأتي إلى نقطة أخيرة متعلقة بتعريف الماهية، هي أننا قلنا أنه عندما يقولون ما يقال في جواب ما هو يقصدون بكلمة ما يقال ليس مسألة لغوية فقط، بل يقصدون بها المحمول، الحمل. هذا الأمر صرح به صدر المتألهين واستنبط منه أمرا، وهو أنه كل أمر محمول أو مقول. كل أمر محمول أو مقول. لذلك المقولات مولانا، المقولات ما هي المقولات العشرة؟ مثل سألته في درس البداية، المقولات العشرة كم واحدة؟ ما مهم اختبار. المقولات العشرة جوهر تسع أعراض. هذه لماذا سميت مقولات؟ ما هي الأجناس العالية؟ ما هي الماهيات؟ يعني ماهية، ما هي الماهيات؟ هي الجوهر والكم والكيف وغير ذلك. هذه الماهيات تقال مقولات لأنها تصدق على مصادقها. فتقول زيد جوهر، الخط كم، البياض لون أو كيف إلى غير ذلك. فهي محمولات على موضوعات هذه المقولات. خب سؤال، إذا كانت محمولات على موضوعات، يقول صدر المتألهين تبعا للحكماء أن شرط كون الشيء محمولا أن يكون مفهوما، لأن الوجود لا يحمل، لأن الحمل مناطه الذهن وعقد القضية وعقد القول. لذلك تسمى القضية بالقول، القضية تسمى قولا. ولذلك لابد أن تكون مفهوما، يعني لها يعني يؤخذ منها مفهوم حتى يصاغ منه قضية وتحمل، ولابد أن تكون قابلة للصدق على كثيرين، يعني لها قابلية الكلية. فشرط الماهية أن لا تكون شخصية، وشرط الماهية أن لا تكون خارجية، يعني حقيقتها الخارجية كالوجود. لاحظت كيف؟ لأن احنا مر معنا من مباحث أصالة الوجود أن الوجود لا يحمل على شيء. لماذا؟ لأنه حقيقته الخارجية، وشرط الحمل أن يأتي إلى الذهن. ولذلك عندما نقول أن الماهية ما يقال في جواب ما هو، يعني ما يحمل، ما يحمل. إذا كان ما يحمل شرط الحمل كون الشيء مفهوما وله كلية ما، لأنك لا، لأن الوجود، لأن الوجود الشخصي لا يحمل على شيء. قال صدر المتألهين في الأسفار المجلد الثاني الصفحة الثانية، يعني في الفصل الأول. طبعا هذا من الجيد التنبيه أن المصنف صدر المتألهين في أول يعني المجلد الثاني من الأسفار هو بداية بحث الماهيات، يعني وبالمجلد الأول بحث أصالة الوجود والتشكيك وغير ذلك، هذا النهج الأول. النهج الثاني بحث المواد الثلاثة، النهج الثالث اللي هو بحث الماهيات اللي هو بلش بالمجلد الثاني من الأسفار. يقول لا لا، ما هو كله نفس الشيء، يعني كعدد صفحات بيختلف، ولكن مجلدات نفس الشيء، مجلدات نفس الشيء. قال صدر المتألهين إن الماهية ما به يجاب عن السؤال بما هو، كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بكم هو. هنا محل الشاهد، فلا يكون إلا مفهوما كليا، ولا يصدق، ولا يصدق الماهية على ما لا يمكن معرفته إلا بالمشاهدة، يعني ما لا يؤخذ منه مفهوم. فإذا هذا مهم جدا، فإحساسك بالبرودة الشخصية هذا ليس هو الماهية، إنما الماهية ما هو مفهوم البرودة التي هي حقيقة ماهية البرودة. لاحظت؟ يعني أنت البرودة الشخصية يقال عليها أنها باردة، يقال عليها أنها باردة، فيحمل عليها مفهوم البرودة. لاحظت؟ بينما المسألة الأمور الشخصية التي تدرك بالمشاهدة كالمشاهدة الحسية مثلا، هذه لا يقال لها ماهيات.
يعني الماهية ما التي يشار لها في الخارج؟
لا، هي التي تصدق على المشار إليه في الخارج، تصدق على المشار إليه، وإلا الإشارة هي عين الشخصية. لاحظت؟ لأنه الإشارة هي متمحضة بالشخصية، هي التي تقال عما هو هذا. يعني تسأل ما هو هذا الشخصي، جوابه الماهية، يعني الكل، الأمر المفهوم الكل. ما هو زيد؟ مش زيد الماهية، ما يقال في جواب ما هو زيد هو الماهية. يعني تسأل، لديك أنت شخص جزئي شخصي في الخارج، تقول ما هو هذا الشخص في الخارج، تقول هذا إنسان. فالإنسان هو المقول في جواب ما هو، مش ما هو، مش هوية زيد هي الماهية، لاحظت كيف المسألة؟ يعني أنت هذا زي مش هذية زيد هي الماهية، ما يقال جوابا في قولك ما هي هذه الهذية؟
يعني المعنى الذي يحمى على
أحسن معنى أحسنت، ولكن يصبح هو شو معنى لا بشرط عن الخارج والذهن، مثل ما ذكرنا بالمرحلة الثالثة في الوجود الذهني له لا بشرط. يعني لاحظت ما يقال، يعني أنت تشير إلى الإنسان في ذهنك تقول ما هو، يقول إنسان بالحمل الأول. تشير إلى الإنسان في الخارج زيد ما هو، مش زيد هو الماهية، ما يقال في جواب ما هو هو الماهية، مش ما هو هي وما يقال في جواب ما هو هي الماهية. هذا مهم جدا، ولذلك هو مفهوم وكلي جيد. طبعا لا نقصد بالمفهوم بمعنى أنه شرطه أن يكون ذهنيا، لا لا، يعني يأتي إلى الذهن، يأتي إلى الذهن. لاحظت كيف؟ أنا ما أقصد أنه الماهية هي أمر مفهومها، لأنه سنذكر الفرق بين مفهوم الماهية والماهية، هذا مهم. صدر المتألهين عندما يقول الماهية هي المفهوم الكلي، لا يقصد أنها موطنها فقط الذهن وأنها حتما كلي، لا، يريد أن يقول الماهية هي التي تقال جوابا لما هو، ولكنها ليست خارجية، ليست شخصية، لها قابلية أن تترك الخارج وتأتي للذهن فتفهم. وألا أنت عندما تفهم زيد تفهم زيد الشخص، ولا تأخذ من زيد المعاني وتأتي بها إلى الذهن. هذه التي أخذتها من زيد المعاني وأتيت بها إلى الذهن هي التي توجد تارة بوجود ذهني، وتوجد تارة أخرى بوجود خارجي. هذه التي توجد تارة في الخارج وتارة في الذهن هي الماهية، هي الماهية، ولكن ليست زيد هي الماهية، هي المعنى المقول على زيد سواء كان في الخارج أم في الذهن. جيد، هذا بالنسبة إلى الماهية بالمعنى الأخص. طبعا الماهية بالمعنى الأخص هو المبحث عنه هنا، يعني هذا الذي نبحث عنه نحن في هذه المرحلة. ولكن يوجد يوجد إصطلاحان آخران في الماهية. المصطلح الرائج الآخر هو الماهية بالمعنى الأعم. ما هو الماهية بالمعنى الأعم؟ هو الذي يقال له ما به الشيء هو هو. ولكن قبل أن أذكر الماهية بالمعنى الأعام، ملا علي النوري ذكر في بعض الكلمات في رسالة بسيط الحقيقة، ذكر أمر سماه بعضهم كالشيخ عبد الرسول عبوديات الماهية بالمعنى العام. يعني يوجد ماهية بالمعنى الأخص، بالمعنى العام، بالمعنى الأعام. الماهية بالمعنى العام قال هو فقط الذي يؤخذ فيه قابلية الصدق، على المعنى القابل على الصدق على كثيرين، دون أن يكون معنى ماهويا بالمعنى الأخص. لماذا؟ حتى يشمل أمثال المعقولات الثانية الفلسفية كمفهوم الوحدة والكثرة، وإن كان نادرا ما يستعمل هذا الأمر، هذا المفهوم. يعني بعضهم يقول يعني كل ما سوى الوجود الشخصي من المعاني هو ماهيات، هذا مستعمل لكن بالقلة. يعني ولذلك يقول مثلا دكتور الشيخ عبد الرسول عبوديات، يقول الماهية بالمعنى العام هي الحقيقة التي لا تأبى بذاتها عن الكلية، فيشمل الماهية بالمعنى الأخص والمفاهيم غير الماهوية كالوحدة والكثرة، يعني كل ما له قابلية صدق على كثيرين، ويسمى بالشيئية المفهومية. هذا المعنى الثالث، طبعا هذا خارج عن محل بحثنا هنا وليس هو المقصود في المرحلة الخامسة. الماهية بالمعنى الثالث هي الماهية بالمعنى الأعم. الماهية بالمعنى الأعم هي ما به الشيء هو هو. يعني ماذا يقصد من قوله ما به الشيء هو هو؟ يعني هنا يريد ليس معنى مباينا، يعني المعنى موجود في الكلمة، هو ماهية بالمعنى الأعم، يعني تشمل الماهية بالمعنى الأخص وزيادة. يعني يقول نحن الماهية بالمعنى الأخص كانت ماهية بسبب ذاتها وذاتياتها، بسبب جنسها وفصلها، ولكن هناك بعض الذوات ليس لها جنس وفصل، ولكنها ذوات كذات الواجب تعالى، ليس له جنس وفصل، بل هو وجود محض بحت. فسموا ما يكون، يعني السنخ وطبيعة تحقق أي شيء، سموه ما هي بالمعنى الأعم، سواء أكانت طبيعته هي جنس وفصل كالما هي بالمعنى الأخص، أو كان ليس له جنسا وفصلا. كالوجود الواجبي. لاحظت؟ يعني هو يريد وكأن الماهية بالمعنى العام يقصد بها مطلق الذات، سواء أكانت ذاتا ماهوية بالمعنى الأخص يعني لها جنس وفصل، أو كانت ذاتا ليس لها جنس وفصل كالواجب تعالى. مطلق التذوت، مطلق التذوت صارت الماهية بالمعنى العام.
تشمل بعدين بالمعنى العام؟
وتشمل بالمعنى العام.
العام هو ما يشمل حتى المعقول الثاني.
صح. يعني مطلق تذوت وحدة الشيء.
المعقول الثاني الفلسفي هل هو ذات؟
لا، يعني بمعنى هو يريد أن يقول مطلق، يعني مطلق الذوات، حتى لو كانت يعني ذوات مفهومية للأشياء، أبعاد للأشياء. طبعا أنا لا أقول أن المفهوم بالمعنى العام العام الذي ذكرته رائج على ألسنتهم، ليس هذا نادر، ولكن حتما المفهوم الماهية بالمعنى العام تشمل المعنى الأخص، يعني يقصد به مطلق التذوت. حتى هذا يعني وهذا معنى قولهم الواجب تعالى ماهيته إنيته، يعني تذوته بالوجود، بينما زيد بكر وعمر تذوته ليس بالوجود، إنما تذوته بأي شيء، تذوته بجنسه وفصله أن يكون ذاتا ما. فمطلق التذوت، مطلق التذوت، وهذا أيضا خارج عن بحثنا في هذه المرحلة.
المعنى الأعم أخذ في الجهة الشخصية أو الجهة الكلية، من جهة الواجب مثلا لا جهة شخصية.
نعم، حتى مش مأخوذ حتى هذه الجهة. يعني مثلا الواجب تعالى حقيقته التشخص، يعني كل ذات بحسبه، هيك عم بقول، يعني وكأنه يريد أن يقول لأن واجب الوجود ليس معنى عاما وله أفراد، إنما هو يريد أن يقول مطلق تذوت الشيء يقال له ما هي، سواء كان تذوتا شخصيا أو كان تذوتا كليا ومفهوميا، مطلق التذوت هذا بالمعنى العام.
من جهة المفهومية يكون مباين أصلا للمعنى الأخص.
لا، بصير إنه لا بصير، لأنه الماهية بالمعنى الأخص هي تذوت زيد بجنسه وفصله، فبصير الجنس والفصل، الجنس والفصل يعني الممكنات، الممكنات لها ذوات، ذواتها ما هي الممكنات؟ لا، المقصود هنا الكلية، أنا ذكرت الكلية، مش مقصود الكلية بمعنى أنها تصدق على كثيرين، لا، الكلية بمعنى أنها لها قابلية أن تلحظ كلية. وإلا لاحظ أنت عندما تقول زيد إنسان، لأعطيك مثل، هذا المثل بتاع الشيخ فارس، عندما تقول زيد إنسان والإنسان كلي، نتيجة زيد كلي، ولا المغالطة،
زيد
الإنسان والإنسان كلي، وين المغالطة؟ زيد كلي، هذا شكل أول.
معنى
الإنسان
مختلف.
أحسن، هذا عندما هون زيد الإنسان، زيد الإنسان هو ماهية الإنسان لا بشرط، أما الإنسان كلي هو ماهية الإنسان من لا بشرط، ماهية الإنسان بشرط كونه ذهنية. عندما نقول الماهية المحمولة على ما يقال عليها ما هو، ليس مقصود منها المفهوم الذي أخذ كليا، إنما أخذ لا بشرط، وإنما يقال كليا يعني له قابلية أن يأتي إلى الذهن ويكون كليا. لاحظت لهذا المعنى. جيد، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، المبحث الأول طبعا في تعيين ما هي بالمعنى الأخص، وأن هي مبحث عنه. المبحث الثاني، ما أعرف في وقت كم دقيقة فقط، في المبحث الثاني هو سؤال، هل البحث عن الماهية وجعل مرحلة مستقلة للماهية هو بحث فلسفي أم ليس بحثا فلسفيا؟ نفس السؤال اللي يتردد كثيرا عند الشيخ عابد شهرودي حفظه الله، لا شك ولا ريب بأنه بحث فلسفي. لماذا؟ لاختلاف المبنى في موضوع الفلسفة، لأن آية الله عابد شهرودي يقول بأن موضوع الفلسفة هو نفس الأمر، فكل ما له نفس أمر، ونفس الأمر بمعناه العام، بمعناه الواضح المسلم بين الجميع، هو ما يقابل الاعتبار سهل المؤونة، فكل مسألة ليس لا تدخل دائرة الاعتبار وتدخل دائرة الحقائق تسمى نفس أمر. فنأتي الآن، نحن عندما نبحث ماهيات الأمور، نحن نبحث عن أمور بيدنا باعتبارنا؟ لا، نبحث عن أمور لها نفس أمر، فتدخل ضمن موضوع الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة عند الشيخ عابد الشهرودي هو نفس الأمر، وحتما ولا شك ولا ريب بأن الماهية لها نفس أمر، سواء أكان نفس أمرها هو حد الوجود بناء على أصالة الوجود، أو كان نفس أمرها هو موجودية الشيء بناء على أصالة الماهية، هذا ما بهمه هذا البحث، المهم لها نفس أمر. فإذا كان لها نفس أمر انتهى يتدخل ضمن موضوع الفلسفة، فلا يكون البحث استطراديا أو تطفليا كما يقال. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أنه بناء على أصالة الماهية، بناء على أصالة الماهية بالعكس هذا جزء أصيل من البحث الفلسفي. لماذا؟ الشيخ الرئيس في إلهيات الفلسفة، في إلهيات الشفاء عفوا، له كلام إبداعي وجميل جدا عندما يأتي إلى في الفصول الأولى، حتى هو في المقالة الأولى أو في المقالة الثانية لعله بحث هذه المسألة، بحث موضوع العلم العوارض الذاتية ثم مسائل العلم. عندما جاء إلى مسائل العلم قال إن مسائل كل علم، هذا شيء جميل جدا عند الشيخ الرئيس فني، يقول إن مسائل كل علم هي على سنخين، إما أن يبحث العلم عن أحكام لموضوعات حكمها أو نسبتها لموضوع العلم كالأنواع كالأفراد للأنواع، مثل أي شيء، مثلا في علم الرياضيات أنت ما هو موضوع علم الرياضيات؟ الكم المتصل مثلا، المقادير. خب المقادير تحته أنواع، جنس تحته أنواع، ما هو أنواع المقادير؟ تقول السطح، الخط، الجسم التعليمي، صح؟ فعندما تأتي أنت وتبحث في علم الرياضيات عن أحكام الخطوط، أنت في الحقيقة تبحث عن أحكام أمر نسبته إلى موضوع العلم كنسبة النوع إلى الجنس، صحيح؟ لأن نسبة الخط إلى الكم المتصل الذي هو موضوع علم الرياضيات نسبة النوع إلى الجنس.
نسبتها إلى شنو؟
تقول أنت، هو هذه الفكرة، يقول موضوع كل علم، هذه المسألة مهمة في إلهية الشفاء يا دكتور، يقول كل علم له موضوع، جيد؟
نعم.
مسائله على قسمين لا ثالث له، إما مسائله هي موضوعها، طبعا إذا استثنينا المسائل التي موضوعها نفس موضوع العلم، نتكلم عن مسائل موضوعها مو موضوع العلم، موضوعها هي كالنوع للجنس، يعني وكأن موضوع العلم هو جنسها وموضوع المسألة كالنوع لهذا الجنس. مثل أي شيء، موضوع الرياضيات هو الكم المتصل، تأتي أنت تأتي بمسألة، مسألة في الرياضيات، الخط المنحني حكمه كذا، فتبحث عن الخط المنحني، نسأل الخط المنحني الذي هو مسألة رياضية لماذا دخلت في الرياضيات؟ يقول لأن موضوع هذه المسألة بالنسبة إلى موضوع العلم كالنوع للجنس، كالنوع للجنس، جيد؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني من المسائل ما يكون كالخواص، يعني كالخواص، مثل أي شيء، كأن تقول مثلا الزاوية القائمة حكمها كذا، أو مثلا تقول مثلا الاستدارة حكمها كذا، الاستدارة لا تكون إلا على قطر ومحور ومش عارف شو. خب الاستدارة نوع من أنواع الكم؟ لا، ولكنها من خواص الكم، لا تعرض للكيف، لا تعرض مثلا للكيف النفساني، لا تعرض للجواهر، لاحظت؟ فتأتي مثلا، تأتي في علم الرياضيات تقول مثلا الاستدارة حكمها كذا، فتأتي مسألة رياضية موضوع هذه المسألة الاستدارة، خب ولكن الاستدارة ليست من الكم لأنها ليست خطا وليست سطحا وليست جسما، يقول لا ولكنها من خواص الكم. فكل مسألة علمية برهانية لابد أن يكون موضوعها إما نفس موضوع العلم، أو هو نوع من أنواع موضوع العلم، أو خاصية من خواص موضوع العلم، لاحظت؟ يأتي للفلسفة، يأتي للفلسفة، يقول الفلسفة نفس الشيء، أنت عندما تبحث مسائل موضوعاتها خواص موضوع العلم، مثل أي شيء، مثل عندما تبحث عن العلة والمعلول، يعني المعقولات الثانية الفلسفية، عندما تقول مثلا العلة متقدمة على المعلول، هذه مسألة فلسفية صحيح، موضوع هذه المسألة الفلسفية العلة، محمولها متقدمة على المعلول. العلة نوع من أنواع الموجود، يقول لا، هي من خواص الموجود. لاحظت؟ أو الوحدة والكثرة، يعني أنت عندما تبحث عن الوحدة والكثرة والعلة والمعلول والحدوث والقدم والتقدم والتأخر والسبق واللحوق إلى آخره، أنت لا تبحث عن أنواع موجودات، إنما تبحث عن خواص الموجود بما هو موجود. فتدخل هذه ضمن المسائل الفلسفية التي موضوعاتها كالخواص لموضوع العلم. يعني الموجود بما هو موجود له خواص، أنه معلول أو علة أو واحد أو كثير أو ذهني أو خارجي. هذه المسائل. يقول لكن يوجد مسائل أخرى تكون موضوعاتها هي كأنواع لموضوع العلم. ما هي؟ يقول المقولات. يعني أنت عندما تبحث عن الجسم، لاحظ شيخنا أو سيدنا، عندما تبحث عن الجسم في الفلسفة، صدر المتألهين وابن سينا من مباحث إلهية الشفاء، العقل الأول، الجسم، الصورة، النفس، هذه ليست معقولات ثانية فلسفية، هذه ليست خواص الموجود، إنما أنواع الموجود. لاحظت؟ فيقول هذه تدخل في البحث الفلسفي لأن حكمها بالنسبة إلى موضوع العلم كالأنواع، بينما البحث عن العلة والمعلول والواحد والكثير هي حكمه أحسن كالخواص. فعندئذ يدخل البحث عن الماهية في الفلسفة عند ابن سينا لأنها أصل أنواع الموجودات بناء على أصل الماهية. لاحظت؟ طبعا يستدل على هذا الأمر هو ها يستدل على هذا الأمر بكلام فني جميل جدا في إلهيات شفاء. وبالتالي لا شك ولا ريب في دخول البحث عن الماهية في الفلسفة بناء على أصالة الوجود، لأن الماهية بناء على أصالة الماهية، لأن الماهيات بناء على أصالة الماهية هي أنواع الموجودات، فهي جزء من العلم، كما تبحث عن الكم، كما تبحث عن الخط في الرياضيات، تبحث عن الماهيات في الفلسفة. تأتي العقدة أين؟ بناء على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود بيت الدعاء وأسألكم الدعاء ونكمل البحث. بناء على أصالة الوجود، لا، هنا ارتبك الأمر، ارتبك الأمر، لأنه بناء على أصالة الوجود الماهية ليست مصداقا للوجود، وهي منتزعة وهي إلى آخره. ولذلك نجد في بعض كلمات، لا في كل كلمات صدر المتألهين، يقول صدر المتألهين في حاشيته على الشفاء، على إلهيات الشفاء في المجلد الأول صفحة 66، يقول الأصل في الأشياء وجوداتها لا ماهياتها، فالبحث عن الماهية وأجزائها ليس بالأصالة، يعني في الفلسفة، بل على وجه التطفل، يعني التبعية والاستطراد. يعني بناء على أصالة الوجود تأتي الجرفتار، العلقة، يعني مشكلة. ثم لها توجيه صدر المتألهين في كلام آخر تراجع عن هذا الكلام وذكر توجيها. السيد الزنبناه في درسه السنة الماضية ذكر بأن البحث عن الماهية هو بحث عن عوارض الحالة النفادية للوجود، يعني أرجعه للبحث عن الوجود. يعني يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.